إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث رواه أهل السير كما رواه ابن إسحاق رحمه الله مرسلا عن عروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه، يقول عروة: لما أجمعت قريش المسير ذكروا الذي كان بينهم وبين بني بكر فكاد ذلك أن يثنيهم. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أحاول ربطه بالخطب السابقة. ذكرنا في خطب سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه مع أصحابه إلى ناحية بدر من أجل اعتراض القافلة التي كان يقودها أبو سفيان. وذكرنا أيضا أن أبا سفيان شعر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اعتراض القافلة، لذلك بادر أبو سفيان إلى أمرين. الأمر الأول، غير طريق القافلة المعتاد، كان له طريق معتاد غيره فمشى من جهة البحر. الأمر الثاني، أرسل إلى قريش يحذرهم وينذرهم ويطلب منهم أن يخرجوا لحماية أموالهم. أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى قريش، فلما وصل ضمضم بصورة مثيرة، وهذه القافلة كانت تحوي كل أموال قريش، ما في رجل من قريش إلا له مال في هذه القافلة، فإذا أثر حفيظتهم، فيقول ابن إسحاق: فأوعبت قريش في الخروج ولم يتخلف من أشرافها أحد، إن ما في أحد من أشراف قريش ورجالات مكة لما أبو جهل قال اخرجوا وانفروا لملاقات محمد صلى الله عليه وسلم إلا خرجوا جميعهم، ما تخلف منهم أحد. لكن لما تهيأوا للخروج وطلعوا بدون يطلعوا الآن إلى ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تذكروا مسألة أنه بين قريش وبين قبيلة أخرى، قبيلة بني بكر، وهي بطن من بطون كنانة، من قبيلة كنانة، كان بينهم حرب وثأر. فخاف زعماء قريش إذا خرجوا لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام بكل رجالاتهم ولم يبقى في مكة أحد، أن تتخذ هذه الغفلة منهم بنو بكر من كنانة فتأتي إلى مكة فتستبيح النساء والأموال. فخافوا من هذه المسألة، فبدأوا يعيدون الحساب والتفكير أنه ممكن ما نخرج كلنا، يخرج بعضنا. يقول عروة بن الزبير: لما أجمعت قريش على المسير، أي إلى ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا الذي كان بينهم وبين بني بكر، أي من الحروب والثارات، وكاد ذلك أن يثنيهم. بلشوا يفكروا أنه يا أخي ما نطلع كلياتنا، ما نطلع، وإذا بدنا نطلع يطلع شوية منا ويبقى جماعة منا. فهنا ماذا جرى؟ نتابع الرواية. يقول عروة: فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي. تبدى لهم إبليس في صورة سراقة، وكان رجلا من رجالات من أشرف كنانة، فقال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهون. فخرجوا سراعا. ما معنى هذه الكلمات؟ إبليس يريد هذه المعركة بين الكفار وبين المسلمين، إما أن يستأصل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه يكون انتهى من الإسلام في الأرض، وإما أن يموت الكفار على الكفر، معلش، ولو ماتوا على الكفر بيكون أمن عليهم أنهم من أهل النار. كلتا الأمر هو ربحان. فلما فكروا أنه بطلوا يمكن يبطلوا يطلعوا، إبليس جاء يريد أن يزين لهم الخروج إلى القتال. فماذا فعل؟ تشكل على شكل أحد الأعراب، وهو سرقة بن مالك. وسرقة وقتها ما كان مسلما، تذكرون هو اللي كان لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وكاد يتبعه وكاد يعني يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم غارت به فرسه. المهم رجل كان لا يزال على الكفر، سرقة بن مالك، وكان من أشرف كنانة، من زعماء كنانة اللي إذا تكلم الناس تسمع له. فجاء إلى رجالات قريش وقال لهم أنتم شو خايفين؟ خايفين أنه كنانة تهجم عليكم إذا أنتم طلعتوا لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تخافوا، أنا من كنانة، من أشرف كنانة، وأنا أتكفل لكم أنه جماعتي ما بيهجموا عليكم، وما بساكم بدي أخرج معكم إلى القتال، بدي أخرج معكم إلى القتال. قال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا، هنا لا خلص لكن خلينا نخرج. فخرجوا، هنا انتهى هذا الحديث إخوة الإسلام، هذا الأثر. بس ماذا جرى بعد ذلك؟ يبينه أثر آخر عن ابن عباس، رواه الطبري، ابن جرير الطبري، وروى أيضا رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، رواه عنه أو أخرجه عنه الطبراني في معجمه. الآن بدنا ننظر بعد ما خرج معهم إبليس في سورة سراقة ماذا جرى. هذه نأتي إلى الرواية الثانية اللي رواها ابن عباس ورفاعة. يقول ابن عباس فلما اصطف الناس، يعني وصل سراقة معهم حتى وصلوا إلى القتال، واصطف النبي عليه الصلاة والسلام في جهة والمشركون في جهة، يقول فلما اصطف الناس أي للقتال المشركون أمام المسلمين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه القوم فولوا مدبرين. الله تعالى نصر رسوله والمؤمنين في هذه الغزوة، غزوة بدر. وكان من بركاتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه، فألقي الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. هنا أسقط في يد إبليس، رأى أن المشركين بدأوا ينهزمون، والله تعالى في هذه الغزوة أرسل ألفا من الملائكة ينصرون المؤمنين، أرسل أنزل ألفا من الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام ينصرون المؤمنين. فإبليس رأى أمرا عجيبا، رأى المشركين ينهزمون. نكمل الرواية، يقول ابن عباس وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده وولى مدبرا، فقال له ذلك المشرك يا سراقة ما لك؟ ألست تزعم أنك جار لنا؟ فقال له إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما نزلت الملائكة مع المؤمنين، المشركون لا يرون الملائكة إلا عند القتل، يرونهم حين يأتون لقتلهم. المؤمنون لا يرون الملائكة لكن علموا بإخبار الله لهم. إبليس رأى الملائكة عيانا ورأى جبريل يقصده، فلما اقترب منه جبريل عليه السلام كانت يده على هو على شكل رجل اسمه سراقة، يده في يد أحد من المشركين، فدغري انتزع يده من هذا الرجل وفر، فر الشيطان، فر إبليس. فهذا الرجل لا يدري، يقول له وين هربان؟ ما أنت وعدتنا تبقى معنا تنصرنا. فقال له إني أرى ما لا ترون، أي إني أرى الملائكة، إني أخاف الله أي أن يقتلني، والله شديد العقاب. لما فر إبليس في المعركة، ما انتهت المعركة بعد يا إخوة الإسلام، قتل بعض المشركين، قتل عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، قتل بعض كباراتهم، بس بقي جلهم موجود أحياء. فهنا أحد المشركين أتمم الرواية، لما رأى إبليس قد فر على صورة سراقة بن مالك، يقول ابن عباس ورفاعة بن رافع يقول فتشبث به الحارث ابن هشام، فتشبث به الحارث ابن هشام وهو يرى أنه سراقة ابن مالك، فقام الشيطان فضرب في صدره فسقط أرضا. لما ولى الشيطان بسورة سراقة أحد المشركين فوجئ أنه كيف هذا جاء معنا بده ينصرنا والآن يفر، فليك تمسك به حتى ما يفر، تمسك به وهو لا يدري شو القضية، أنه هذا الشيطان ومتمثل في سورة رجل ورأى الملائكة ما يدري شو القضية، تمسك به فالشيطان من شدة خوفه دفعه في صدره فسقط الحارس ابن هشام وهو أخو أبو جهل ابن هشام أخوه، لكن الحارس بعد ذلك أسلم بفضل الله فدفعه فسقط في الأرض. ثم انطلق جبريل، يقول ابن عباس ورفاعة، فانطلق جبريل لا يلوي على أحد حتى سقط في البحر ورفع يديه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني، اللهم إني أسألك نظرتك إياي، لأنه خاف أن يخلص إليه القتل. ما معنى هذه الكلمة؟ إبليس لما رأى الملائكة خاف فترك المعركة وهرب إلى البحر، ثم سأل الله تعالى يقول يا رب موعدك الذي وعدتني، اللهم أسألك نظرتك إياي. إبليس لما الله طرده من الجنة سأل الله طلبا. الله تعالى يبين هذا في القرآن الكريم، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إبليس لما الله طرده من الجنة شو دعا الله؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال له يا رب ما دام طردتني من الجنة تبخليني أبقى حيا على قيد الحياة إلى يوم يخرج الناس من قبورهم. إبليس يريد ألا يموت، ألا يطاله الموت. قال فأنظرني أي أمهلني في الحياة إلى يوم يبعث الناس من قبورهم، أي بشكل غير مباشر، أي لا تمتني كما تميت بني آدم، فإذا بعثتهم من قبورهم بعثتني معهم. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. فالله أجابه قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الله تعالى سأمهلك في الحياة بس مش إلى يوم يبعث الناس من قبورهم، إلى يوم يموت آخر الناس تموت معهم، إلى يوم الوقت المعلوم أي النفخة الأولى حيث يموت البشر أنت تموت معهم. الله تعالى أراد أن يذيقه الموت بس أمهله في الحياة إلى آخر واحد من بني البشر، أمهله أن يعيش إلى آخر واحد من الناس يبقى إبليس ويموت بعدهم. فهنا إبليس لما رأى الملائكة تقتل في المشركين خاف من أن الله تعالى يأمر بقتله، يأمر جبريل بقتله، فقال اللهم، قال يا رب موعدك الذي وعدتني، وعدتني أن تمهلني إلى آخر البشر أموت، أسألك نظرتك إياي، أنت أعطيتني الإمهال، النظرة إلى الإمهال في الحياة، فأسألك أن تنجز لي وعدك. يقول ابن عباس فخاف أن يخلص إليه القتل. نتابع إخوة الإسلام الرواية، هنا أبو جهل يا أبو الإسلام حتى هذه اللحظة إبليس هرب، صناديد المشركين قتلوا، إبليس أبو جهل لم ييأس. ماذا قال أبو جهل للمشركين؟ قال لهم أبو جهل التفت إلى الناس وقال قال ألا لا يهمنكم خزلان سراقة فإنه كان على ميعاد من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يهمنكم قتل عتبة وشيبة فإنهما قد تعجلوا. أبو جهل إسا يحرض المشركين على القتال بعد كل ما جرى، فيقول لهم إذا سراقة هرب ما تخافوا، هذا أصلا كان متآمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتفق معه أنه يطلع وبعدين نص المعركة يهرب حتى يهبط معنوياتنا. وأما قتل صناديد الكفر أبطالهم قتلوا عتبة وشيبة، قال ما يهمكن هول إذا أيضا قتلوا، ما يهمكن لأنه هول تعجلوا بالقتال وطلعوا للمبارزة وقتلوا بسرعة ما كان عندهم دراية بالحرب. ثم يريد أن يشجع المشركين على القتال، ماذا قال؟ قال واللات والعزى لن نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه بالحبال، لن نرجع إلى مكة حتى نأخذ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مأسورين بالحبال. ثم قال لأصحابه لا ألفين رجلا منكم قتل رجلا منهم ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم. قال لهم هؤلاء ما في داعي تقتلوهم، خذوهم أسرى حتى في مكة نؤدبهم ونشمت منهم ونشمت بهم. ما زال أبو جهل عنده معنويات، بعدين الله تعالى قتله نتحدث عنها لاحقا بعون الله. هنا في رواية أخرى في الإسلام ضعيفة بس أذكرها للاستئناس، رواية ماذا تقول؟ طيب لما أهل مكة رجعوا بعد ذلك منهزمين وشافوا سراقة الحقيقي مش اللي بشكل بشورة إبليس، سراقة الحقيقي رجل من أشرف بني كنان لما شافوه على حقيقته ما كان إبليس متمثل به، فسألوه قالوا له عتبوه قالوا له يا سراقة لقد أوقعت بنا الهزيمة وأخرجت صفنا، يعني أنت كنت سبب الهزيمة، فماذا يقول لهم؟ قال والله ما شهدت وما علمت بشيء من أمركم حتى كانت هزيمتكم. قال يقول لما شافوا سراقة الحقيقي يقولوا لك أنت السبب الهزيمة تعيتنا، شو قال لهم؟ الله أنا والله ما شهدت أصلا غزوة بدر كلها، ولكن تعرف بخروجكم، ما سمعت عن القضية إلا لما رجعت هربانين ومنهزمين، ما عندي علم بكل ما جرى. طبعا لم يصدقوا، لكن بعد حين لما أسلم من أسلم من هؤلاء، ومنهم الحارث ابن هشام أخو أبو جهل أخو أبي جهل، لما أسلم الحارث ابن هشام وغيرهم وسمعوا ما أنزل الله في هذه الغزوة من آيات قرآنية، تبين لهم صدق كلام سراقة وأن الشيطان كان قد تمثل في سورة سراقة. ما هي الآيات التي نزلت في هذه القضية أخو الإسلام؟ يقول تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله تعالى أنزل آيات، آية كريمة تبين ما جرى في هذه المسألة، تبين أن الشيطان جاء على صورة رجل وقال للمشركين أنا مجير لكم، فلما كان القتال هرب وتركهم لمصيرهم. لما المشركون بعدين أسلموا سمعوا هالآية القرآنية عرفوا أن إبليس كان هو اللي تمثل في سورة سراقة، وأن سراقة حقيقة ما كان عنده علم في المسألة. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، ننظر في فوائد هذا الحديث العظيم. أهم الفوائد إخوة الإسلام أنه كيد الشيطان للإنسان عظيم. يعني شوف بالنسبة لأبي جهل والمشركين معه، الشيطان أغراهم بالخروج للقتال، بيقول لك يا أخي إذا كان ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما انتصروا عليهم، أقل شيء هؤلاء يموتون على الكفر. الشيطان له غاية من الناس أن يميتهم على الكفر، فلا يسلم من شره لا المسلم ولا الكافر حتى. لذلك يقول الله تعالى يبين هذه العداوة الأصيلة في الشيطان، يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول تعالى غاية إبليس من البشر أنه أن يقودكم معه إلى نار جهنم، عداوة متأصلة. بعض الناس قد يعاديك من البشر، يعاديك، يطمع بمالك إذا أعطيته شوية مصاري بيرضى عنك وبيحبك، أو يطمع بجاهك إذا عملت له شوية جاه يرضى عنك، لكن إبليس لا يرضى عنك إلا ما تذهب معه إلى النار. لذلك من هنا العلماء، شوف ما أجمل فهم العلماء للقرآن، الله تعالى أمر المسلمين قال لهم إذا كان العدو عندك عدو من البشر ساير ساير عامله بالمعروف إلا ما يرجع للحق، إلا ما يرجع يحبك. أما إذا كان عدو مع إبليس ما أمر الله أنه سيره. ماذا يقول تعالى؟ يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إذا بدي أسألك عامله بالأحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول تعالى المعاملة الحسنة مع الناس ولو كانوا خصوما قد تجعلهم يحبونك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال إذا العداوة بينك وبين البشر عاملهم بالأحسن بيرجعوا إلى محبتك، بس لما تكلم عن الشيطان القرآن الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي إذا الشيطان يسول لك أو يزين لك مسألة ما قال سيره وادفع بالتي أحسن، قال دغري إلجأ إلى الله، لأن الشيطان ما في مفر إلا يريد كيدك، ما يمكن أن يكون لك وليا حميما. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إلجأ إلى حمى الله سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم. عداوة متأصلة. لذلك من أعظم أبواب العلم إخوة الإسلام الإنسان يفهم ويدرس أقوال أهل العلم في سبل إبليس في إضلال الناس. كثير من الناس يظن أنه إبليس يضل الناس بس بالشهوات، يغريهم بالمعصية، بالزنا، بالخمر، بالسرقة، بالخيانة، بالغش. هذه بعض سبله. السبيل الأكبر يا أخي الإسلامي اللي إبليس يغر به الناس ويضلهم به، سبيل أعظم من هذا والناس لا تنتبه له. ما هو السبيل الثاني؟ الغلو في الدين، التشدد في الدين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: ما أمر الله تعالى بأمر إلا كان للشيطان فيه نزعتان، نزعة إلى التفريط فيه وإضاعته، ونزعة إلى الإفراط فيه والغلو. قال: ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. شوف هالكلام ما أروعه. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: ما في أمر يأمر الله به، ما في أمر الله يأمر به، ماذا الله تعالى بيقول أو نهي؟ أنه تعفف يا عبد الله، تعفف، ما ترعى الزنا، تعفف، هذا أمر من الله. بيقول: إلا الشيطان يأتيك من مسلكين، إما مسلك التفريط في هالأمر فيدعوك للزنا، يدعوك للفاحشة، وفي مسلك آخر النزعة الثانية وهي الأخطر مايا، يدعوك إلى الإفراط والغلو. الشيطان يأتي الإنسان، الله أمر بالتعفف، بيجي لإنسان بيقول له يا أخي الزنا وما زنا، يحبب إليه الزنا. طيب هذه الناس وقع في الزنا، طيب في جماعة ما بيوقعوا في الزنا، يأتيه من باب آخر، يأتيه من باب أنه عنده حب للدين، تمسك بالدين، يأتيه من باب الشدة. لو أنت أصلا شو بدك بالزواج كله؟ شو بدك بالزواج كله؟ تعفف، تفرغ للعلم والدعوة والجهاد. وهي بعض الصحابة جرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة جاءوا سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال يعني شو قال؟ قال: أن أنا ما دام النبي هذه صلاة وهذه عبادته، أنا ما بتزوج النساء أبدا تقربا إلى الله. والتاني قال: النبي عليه الصلاة والسلام بينام وبيقوم بالليل، بيقوم بيصلي بس بينام، أنا أقوم الليل ولا أنام. الآخر قال: النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، أنا أصوم ولا أفطر. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بكلامهم عرف أنه من الشيطان، يأتي باب الغلو في الدين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشيطان يأتيك باب الغلو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو، لأنه باب خطير. ليش خطير يا إسلام؟ لأن الإنسان يغلو في الدين فيضل وهو يظن أنه على الحق. هذيك الزاني بيعرف حوله زاني، بيتوب يندم، أما هذيك الغالي ما نعرفين حوله أنه في ضلال. من هون إبليس بيركز على الباب هذا أكثر من الباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو. في حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه إمام، في الحج، حجة الوداع، لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمزدلفة الفجر وبده يروح إلى يرمي جملة العقبة، فقال لابن عباس يقول له: ألقت لي حصيات، ألقت لي حصيات، جيب اجمع لي شوية حصى اللي بدي ارمي فيها جمرة العقبة. يقول ابن عباس: فجمعت له حصيات مثل حصى الخذف، جمع له حصى صغيرة مثل الحمصة، مثل حبة الحمص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخذها في كفه، جعل يقلبها، ينفضها من التراب، ثم قال لأمتي عليه الصلاة والسلام، قال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شوف هيدي حبة حمص بهالحجم ترموا، ما يجي واحد متشدد في الدين إلا أنا بدي أرمي بشيء أكبر من هيدي، بدي أرمي بصخرة، بظن أنه هذا من هديه ومن شدة التزامه. بيقول عليه الصلاة والسلام: هذا من الغلو، واللي أهلك الأمم من قبلكم هذا الغلو في الدين. يحذر الأمة من الغلو. قال: إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. في حديث آخر رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي المتشددون الغالون، هلكوا. شوف حديثان صحيحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، شو بيقول لك؟ بيقول لك الغلو مصيره للهلاك. هلك المتنطعون، أي يهلك في الدنيا وفي الآخرة. وهذاك إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. بدي أعطيكم إخوة الإسلام مثلاً من حياتنا حتى ما نبعد كثير، حتى نستفيد من هذه الأحاديث العظيمة المباركة، ما بدنا نبعد كثير. مثل أول من واقعنا، شباب التزموا بالدين من سنة أو سنة أو شهر شهرين وثلاثة، بس دخل عندهم حماس شديد للدين وعندهم حب للالتزام، بس مشكلتهم لم يطلبوا العلم الشرعي من مصادره من أهل العلم، فصاروا يطلبونه من كتب أو من الإنترنت أو حتى من بعضهم البعض. بيجي بيطلب العلم على طالب مثله عنده حماسة وعنده علم شرعي قليل، فهذا أدى بهم إلى الغلو وإلى الهلاك والعياذ بالله. أول شيء أبين هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن يلتمسوا العلم عن طلبة العلم الصغار أو الذين لا يؤتمنون على دين الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحه الشيخ الألباني، قال فيه صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم صحه الألباني، قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا أمر يذم عليه الصلاة والسلام، قال من علامات الساعة أن الناس تطلب العلم عند ناس صغار، ما بس صغار في العلم كمان ما عندهم دين، ما عندهم خوف من الله. لذلك هذا المعنى وضحه ابن مسعود، ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال لا تزال الأمة بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا العلم عن صغارهم وشرارهم هلكوا. شو يقول ابن مسعود؟ يقول أمة لا تزال في خير إذا اللي تحمس ودخل في الإسلام والالتزام طلب العلم عن كبار العلماء، ما بس عالم كبير العلم أيضا مشهور له بالأمانة، بيخاف على الدين، ما بيرتشي. ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم. طيب، فقال فإذا أخذوا الدين عن صغارهم وشرارهم هلكوا. إذا صار يأخذ العلم عن من الكتب أو من ناس ما عندهم علم أصلا ومشهورين بالضلال والفسق والركون إلى الدنيا هلكوا. إذا هذا وقع في بعض شبابنا، صار عندهم حماسة وأخذوا بعض العلوم. طيب هل حماسة أدت بهم إلى الغلو؟ شوف مظاهر الغلو يا أخوة الإسلام اللي فعلوها. أول مظاهر الغلو، صاروا يتشددوا في الأحكام، كل شيء قدامهم بيحرموه، ما بيسألوا عن شيء إلا هذا حرام. هذا بسبب حماستهم الشديدة في الدين. يا أخي السلف رضي الله عنهم والصحابة والتابعون كان ما يحرموا شيء إلا إذا ورد نص قرآني بتحريمه أو حديث صحيح، ما يتسرعوا بالتحريم، ما يتسرعوا بالتحريم. الله تعالى ذم اللي يسرعون في التحريم، قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شوف انظر أقوال السلف، العلماء الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم بيسألوا عن مسائل كثيرة يراها حراما بس بيقول لك ما في نص قرآني أو حديث، فبيسأل عنها بيقول لك لا ينبغي أو أكره هذه القضية أو هذه لا أراه، بس ما بيقول لك حرام، بيخاف أنه يكون يفتري على الله الكذب. لأن جينا على البلد سمعنا كثير تحريمات ما سمعناها من قبل مشايخنا، حتى سمعت مرة أنه حتى الإبرة الواحد يلقح ابنه فيها من الشلل وكذا، بيقول لك هذا حرام لا يجوز في دين الله. أولاد صغار عشرينات عم يفتوا بالتحريم في مسائل ما أفتى بها العلماء السابقون، توسعوا في التحريم والتشديد. الأمر الثاني، ازدروا العلماء. تقول لي يا أخي أنت المسائل حرمة، العلماء الكبار ما قالوا فيها، فصار يزدري أهل العلم ويزدريهم. حدثني أحد إخواننا إخوة إسلام تلامذتنا بيقول لك دخلت على مكتبة في طرابلس في الميناء بالذات، ما بنسمي المكتبة، بيقول لك وجدت شابا يشتري كتبا وآخر يجادله، فلو أنت كيف تقول هذا الكلام؟ قال بخلافه الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم، هالعلماء قالوا غير ما تقول أنت. فهذا الشاب ماذا يجيبه؟ يقول ومن هؤلاء الذين ذكرتهم؟ أنا لا أعتد بهم أصلا، عمره 20 سنة. إزراء بأهل العلم، هذه من العلامات الغلو. الأمر الثاني، الشدة على العلماء وعلى المسلمين. البأس يكون على المسلمين، تلاقي بعض الشباب ما عنده هم إلا الطعن بالمشيخ أهل السنة. لك يا عمي أنت عم تبذل كل وقتك على الفيسبوك وكذا بالطعن بالمشيخ، طيب معنا أعداء الأمة غير هؤلاء المشيخ؟ معنا الآن بشار الأسد وجنوده، معنا إسرائيل، معنا العلمانيين، عملنا هيك شوية كتابات ضد هؤلاء، ضد هؤلاء، أو اكتب شيء في نصرة المجاهدين في سوريا. ترى بعض هؤلاء ماذا أجاب لما قيل له الكلام؟ قال أنا أصلا أرى هذا الجهاد ليس جهادا، هؤلاء ظالمون يقاتلون ظالمين. يقول الشعب السوري ظالم لأنه لا يرفع بجهادي راية الخلافة، والنظام الأسد ظالم، فأنا ما بدي ضيع وقتي، ظالم يقاتل ظالما. هذا مبلغهم والعياذ بالله من العلم أو من الجهل. بأسهم بس ألسنتهم على المشايخ والعلماء من أهل السنة. الأمر الأخير من علاماتهم الاغترار بأنفسهم. يا أخوتي عم بحكيكم أشياء واقعية، مش عم نجيبها من كتب، أشياء واقعية. بعض مشايخ هؤلاء اللي يدعي لنفسه العلم، مرة الأجهزة الأمنية اتصلت به مطلوب لقضية، فهو دائما يقول لتلامذتي أنا ما بحكي مع الأجهزة الأمنية ولا أتوسل إليهم ولا أطلب منهم شيئا. طيب شو عمل؟ اتصل بشيخ آخر قال له يا أخي هو شو بده مني، روح اسأل لي الله يرضى عليك، شوف شو بده مني بركي بيعفو عني. ثم يأتي إلى تلامذتي يفتخر يقول لهم أن لا أتصل الأجهزة الأمنية. يشوف الزهد والورع. طيب أنت لا تتصل بمباشرة، اتصلت عبر شيخ آخر، ثم ترى لنفسك الزهد والورع وتذم الآخر بأنه متورط بالاتصال. هذا الجهل في الدين. لهذا الطريق يا أخوة الإسلام أقول هذا لإخواننا الشباب خطير، وأنا من محبتي لهم أقول لهم أتمنى على الشباب أن يراجعوا أهل علم، لأن هذا الطريق أخشى أن يودي بهم إلى فكر الخوارج. اللي شو دخل الخوارج يا أخوة؟ أنتوا شوفوا تاريخ الخوارج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نفس المشكلة كان عندهم، نفس المشكلة. الخوارج كان عندهم حماسة بالدين، بس قبل ما أقول من الخوارج بس بدي أقول شو النبي بيّن فيهم، ذمهم أشد الذم عليه الصلاة والسلام، ذمهم أشد الذم، من المذمومين. طيب ليش ذموا قوم عندهم حماسة؟ نعم، بس عندهم علم قليل، ما أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، أخذوها من بعضهم البعض. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وصفهم يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول عليه الصلاة والسلام هؤلاء اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقرؤون القرآن بس ما بيفهموا، بس بالحناجر يمر، لا يمر إلى القلب، لا يخشعون له ولا يفقهونه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي ما بيمر إلى القلب. شو قال عنهم عليه الصلاة والسلام؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف لما بتصطاد عند غزال بفوت النبل فيه بيطلع منه؟ قال هؤلاء هكذا يدخلون في الإسلام ويخرجون منه. هذا ذم عظيم لهم بسبب جهلهم. تقول يا أخي كلنا جهل، شو الجهل؟ ما مشكلة بس جهل، جهل وحماسة في الدين واغترار، اغترار. جاءوا مثلا من جهلهم في الدين، لو فصلت قليل بهالقضية، إلى علي رضي الله عنه، إمام من أئمة المسلمين، صحابي جليل، رابع الخلفاء الراشدين، مبشر بالجنة. شوف علمهم القليل شو دفعهم، أنه قالوا له لما اختلف علي مع معاوية رضي الله عنهما، قالوا لعلي ماذا اقترح أو اقترح في عهده، فوافق أنه يا أخي منجيب رجلان مأمونان من المسلمين بيحكموا. شو بيحكموا؟ نحن بننزل على حكمهم. فعلي رضي ومعاوية رضي، هم هؤلاء التلامذة ماذا قالوا؟ وهن كانوا من جيش علي، قالوا يا علي هذا كفر، أنت كافر إذا رضيت بالحكم. لو كيف كافر؟ لو كيف كافر؟ عملك علم قليل، كيف كافر؟ بيقول الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله وأنت تحكم الرجال. قالوا لك يا عم القرآن لا يتكلم، ما الله تعالى أمر في امرأة اختلفت مع رجل نرسل حكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. فإذا كان في اختلاف بين رجل وامرأة أمر الله بحكمين، فكيف إذا اختلفت الأمة ألا نرسل حكمين؟ قال أنت كافر خلاص. ما عندهم علم، أخذوا آية وتركوا بقية الآيات. ثم كان بأسهم على المسلمين، طيب علي كافر مش الحال عندهم. طيب الروم في قيصر الروم منو كافر؟ لا، بدهم يقاتلون المسلمين قبل ما يقاتلوا الروم. قال يعني نريد قتالك لك عم يتوجهوا للكفار المعروفين الأصليين للروم والفرس لا إلا أنت. فجاءوا في الليل في الصباح كان يريد أن يذهب للفجر رضي الله عنه فطعنوه برأسه هنا فقتل رضي الله عنه. طيب هذا واحد شاب عمره 20 سنة طعن الخليفة الراشد المشهود له بالجنة ما ندم ما ندم لما فاطمة رضي الله عنها كانت تلومه أنه قتلت أمير المؤمنين شو قال لها؟ قال قتلت أمير الفاسقين. ثم جاء صديقه الفاجر مثله شو صار يمدحه صار يمدحه على قتل أمير المؤمنين بأسهم على المسلمين. ماذا قال له؟ قال يا ضربة عم يحكي عن ضربته قتله لعلي قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منزل العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. بيقول ضربة مؤمن هذه اللي قتلت علي ضربة رجل مؤمن فأنا أظن أنك يوم القيامة أعلى الناس ميزانا عند الله. تشوف هذا الفكر شو يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليهما. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأشقى الناس في التاريخ الإنساني. يقول عليه الصلاة والسلام أشقى الناس في التاريخ الإنساني أي في التاريخ كله ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين أي أشد الناس عند الله كفر. ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين أحيمر الثمود الذي عقر الناقة أي هذا الذي في عهد نبي الله صالح اللي قتل الناقة أحيمر ثمود الذي قتل عقر الناقة. ثم التفت إلى علي وقال له والذي يضربك يا علي على هذه فتبل منها هذه. قال أشقى الناس على رجلين اللي عقر الناقة في زمن نبي الله صالح ويقول والثاني اللي يضربك يا علي على دماغك فينزل الدم فتبتل منه لحيتك. قال الذي يضربك على هذه فتبل منها هذه. شوف النبي قال هذا أشقى الناس وهو شو بيقول عن رفيقه يا ضربة من تقي. هذه والعياذ بالله الغلو يا أخو الإسلام الغلو. لذلك يقول عليه السلام في وصل في الخوارج قال يقتلون أهل الإسلام ويزرون أهل الأوثان. الناس الكفار آمنين منهم بس ما سيفهم ولسانهم بس على المسلمين وعلى المشايخ بالذات. بعدين أعظم من هذا كل يا أخو الإسلام الأعظم والأخطار اغترارهم بزهدهم. يعني هذه أمور عجيبة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيره وهذه أسوق روايه ابن ماجه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحنين لما كان في الجهراني يقسم الغنائم كان في ذهب وفضة يقسمه على المسلمين المجاهدين. وكان كما روى جابر كان وضعه في حجر بلال حطت الغنائم الذهب عند بلال وعم بيشيل يعطي الناس. فجاء رجل من هؤلاء هو رئيسهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ شوف معظم الحديث. قال يا محمد اعدل فوالله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. النبي يقسم الغنيمة يا أخوي على الصحابة. فواحد من المسلمين بيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اعدل فإن القسمة اللي تفعلها ليست لله. لا إله إلا الله. واحد يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيعتقد أنه علمه أكثر من علم النبي. فالنبي وقع في الظلم وهو أعدل منه ويرى نفسه أزهد من النبي وأتقى لله منه فيقول له قسمتك ليست لله. يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا شيخه ما اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام كيف بعدين إذا جبنا لهم حديث صحيح طبعا ما بيأمنوا به لأنه كما اعترضوا على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي ماذا قال؟ قال له ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل يأمنني الله على خبر السماء ولا تأمنوني. قالوا بتقلي لعلي اعدل الله أمنني على وحيه ما بتأمنوني على فرنجات. فعمر يقول له يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فالنبي شو قال له؟ قال يا عمر إن له أصحابا. قال له مش لمنه لوحده متأثر فيه كم واحد بالعشرينات. إن له أصحابا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث آخر يقول عليه السلام والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. أي هؤلاء سيقتلون أهل الإسلام بس يوم يكونون يريدون قتل الإسلام لو كن موجود حيا سوف أبدأ بهم. فأتمنى على الشباب ألا يسلكوا هذا المسلك، هذا نهايته. وآخر مثل إخوة الإسلام بس لو أطد لأهميته أذكره، مثل الغلو كيف يودي بالناس الهلاك. بعض الشباب حتى من أهل السنة، من الشيعة ومن أهل السنة، غلوا في حب أهل البيت ومدحهم وإطرائهم، غلوا. يا أخي أعظم أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولما واحد قال له يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، قال له لا يا قوم لا يستهوينكم الشيطان، حاجة تكتروا مدية. طيب الواحد يوم منهم بيقول لك أنا السيد، ما بيرضى. إذا قلت له الشيخ ما بيرضى، قال له سيد، أقول سيد. هؤلاء بلغوا في إطراء أهل البيت ومديحهم وتعظيمهم ورفعوا منزله. طيب ثم بعد زين لهم الشيطان هالأمر، هذا أتم باب المحبة. بعدين كرهوا بعض الصحابة، قال له ماذا تحبوا أهل البيت هالمحبة، اكرهوا الصحابة، كرهوا الصحابة. بعد ذلك كرهوا أهل السنة لأنهم يحبون الصحابة. إيه والله ما ألمني من أيام عم بقلب بهالقنوات التلفزيونية، في قناة اسمها فدك، فتحت عليها ما صدقت ما أسمع، الشيخ موجود شيعي والآخر مثله، واحد يتصل ماذا يقول؟ قال روى لنا عمر لعنه الله، يعني كما نحن نترضى عن عمر يقولون لعنه الله بكلما ذكروه. هذا مما زين لهم الشيطان ذلك، أحبوا أهل البيت عظموهم بالغوا في التعظيم، ثم أبغضوا الصحابة، زين لهم الشيطان بغض الصحابة، ثم أبغضوا أهل السنة. والآن كانت المعركة اليوم بين النظام السوري والشعب المسلم المظلوم المقهور، الشعب السوري، فزين لهم الشيطان فوقفوا مع النظام المجرم. ما بس الشيعة أو من الشيعة، حتى من أهل السنة مشايخ وشباب، نسألهم عن رأيكم فيما يجري في سوريا، عن رأيكم من النظام السوري. لا يجرؤون ولا يستطيعون أن يبوحوا بكلمة ضد النظام السوري. هؤلاء يؤيدون بقلبهم بشعورهم النظام السوري على أهل السنة، على الشعب المظلوم. وبعض علماء الشيعة ماذا يقول لنا؟ يقول إننا ندعم النظام السوري حتى لا يأتي إلى الحكم أعداء أهل البيت. لكن إذا وصل السنة للحكم هم أعداء أهل البيت. شوف الشيطان كيف غرهم من حب أهل البيت. آخر الشيء صار عندهم أن الشعب المسلم في سوريا صار أعداء أهل البيت، وبشار الأسد وزبانيته صاروا أنصار أهل البيت. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته أن يكون هذا اللعين بشار الأسد من أنصار أهل البيت، وحاشا لرسول الله وأهل بيته أن يكون المجاهدون في سوريا الذين رفعوا هاب الأمة إلى العلا أن يكونوا من أعداء أهل البيت، إلا إذا كانوا ينوون بأهل البيت، أهل بيت كسرى الذي قضى عليه عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك أنصح إخواني والشباب أن يتركوا الغلو في الدين، فكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بهم إلى الهلاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، أذكركم قبل الدعاء بأننا في الأيام الفضيلة، العشر أيام من ذي الحجة التي تنتهي يوم الجمعة المقبل ويكون يوم عيد الأضحى، وإن شاء الله نحن على موعد أن نصلي صلاة العيد الأضحى في هذا المسجد في عند الساعة 8:45 صباحا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا العيد وأن يمن علينا بالنصر. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم عليك بالأسد وجنوده، اللهم إنهم أكثروا في الأرض الفساد، اللهم إنهم أكثروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بموت الأسد وجنوده وهلاكهم يا رب العالمين، حتى تشفي منهم صدورنا. اللهم اشفي صدورنا، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا، كن معهم يا رب العالمين. اللهم احمل ضعيفهم وقوي مجاهديهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.